أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل على القول الثاني، وهو ما تبناه المصنف في الحاشية لهذا الكتاب. وهو التفصيل. فإذا كان الاضطرار لطرف غير معين فالعلم الإجمالي غير منجز، سواء كان الاضطرار قبل تشكل العلم الإجمالي أم كان الاضطرار بعد تشكله والتنجزه. وأما الاضطرار إلى فرد غير معين فتفصيله. فإن كان الاضطرار لهذا الفرد غير المعين قبل العلم الإجمالي فهو غير منجز، وإن كان بعد العلم الإجمالي فهو منجز. فدليله هو بذكر التالي. المقدمة الأولى، إذا كان الاضطرار لفرد غير معين كأحد الإناءين من الماء أو العصير، فمرجع ذلك إلى أنه يجوز للمكلف ارتكابه ولو كان هو الحرام وقعان. فيجوز للمكلف أن يرتكب أيا من الإناءين ولو كان ما ارتكبه هو الحرام في واقع. ولازم ذلك أن يكون الطرف الآخر غير المرتكب مشكوكا شكا بدويا، ومع الشك فيه شكا بدويا تجري فيه البراءة، ولا يصلح هذا العلم الإجمالي للتنجيز لأنه ليس فعليا من جميع الجهات. ما دام يجوز للمكلف أن يرتكب أيا من الإناءين ولو كان ما ارتكبه هو الحرام في الواقع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الاضطرار قبل العلم الإجمالي كما هو واضح أم بعد العلم الإجمالي. المقدمة الثانية، إذا كان الاضطرار دقق بعد إذا كان الاضطرار لفرد معين وهو العصير مثلا بعد تنجز العلم الإجمالي فعلمنا إجمالا بحرمة أحد الإناءين، ثم اضطر المكلف لشرب الأصيل، فهنا يبقى العلم الإجمالي على المنجزية. وذلك لأن مرجع الشك في الواقع، وهذا مر عليك في الحلقة الثالثة مولاي مو جديد، لأن مرجع الشك في الواقع هو إلى دوران التكليف بين الفرد القصير والفرد الطويل. فإن كان التكليف الواقعي بالحرمة تعلق بالعصير فالتكليف قصير وارتفع بسبب الاضطرار، وإن كان التكليف بالحرمة تعلق في الواقع بالماء الذي لم يضطر لشرب به فالتكليف بالحرمة باق على حاله. إذن فعند التأمل يرجع الشك إلى أن الحرمة قصيرة أو أن الحرمة طويلة. فإن كانت الحرمة واقعا تعلقت بالعصير فهي قصيرة وارتفعت، وإن كانت الحرمة في الواقع تعلقت بالماء فهو النجس فالحرمة طويلة ومستمرة. والعقل عند دوران الأمر بين كون التكليف قصيرا أو طويلا يحكم بالاشتغال ولزوم الخروج عن عهدة المولى. وبالتالي يلزم على المكلف اجتناب الماء وإن جاز له شرب العصير للاضطرار. هذا المقدمة الثالثة. إذا كان الاضطرار لفرد معين وهو العصير، ولكن كان هذا الاضطرار قبل العلم الإجمالي، فمن أول الأمر اضطر المكلف لشرب العصير وشربه، ثم بعدما شربه علم إما ما في بطنه من العصير نجس أو هذا الإناء من الماء، فحينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي صالحا للتنجيز. لأنه ليس فعليا من جميع الجهات، فطرف من أطرافه لا تكليف فيه، هذا إذا ما شربه، وأما إذا شربه فهو خارج عن محل الابتلاء، فيبقى الطرف الآخر مشكوك شكا بدويا فتجري فيه البراءة. وهذا بخلاف ما لو كان الاضطرار بعد تنجز العلم الجمالي، فالعلم الجمالي تنجز ونحن نشك في سقوط منجزيته، والعقل يحكم الاشتغال اليقيني، يستدعي الفراغ اليقيني. والنتيجة يا مولاي ومرتجاي التفصيل بين الاضطرار إلى غير معين، فالعلم الإجمالي غير منجز، بلا فرق بين أن يكون الاضطرار سابق على العلم الإجمالي أم لاحق. وأما إذا كان الاضطرار إلى معين، فإن كان هذا الاضطرار بعد العلم الإجمالي فهو باق على منجزيته، وإن كان قبل العلم الإجمالي فهو غير منجز. إذن فما قلناه في المتن يغاير ما قلناه في الحاشية. ففي المتن قلنا بعدم المنجزية في الصور الأربع، وأما في الحاشية فقلنا بأن المنجزية خاصة بصورة واحدة، وهي ما إذا كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي وإلى فرد معين. ولذلك يقول المصنف: فافهم وتأمل منه أعلى الله مقامه. لذلك ليش يقول لك العلم الإجمالي دقيق؟ شوف حتى المصنف على دقته وعبقريته وتخصصه في علم الأصول والعمر الذي صرفه بين شيف بعدين، وتعال والله شوف شيء جديد انقدح في ذهني، وذكر وبعد ذلك بتردد حتى في اللي انقدح في ذهني، يقول فافهم وتأمل بعد، يقول يمكن أغير ما أعلم، طبق الآن اللي في الحاشية يا مولا. ولا يخفى أن ذلك إنما يتم فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. إذا كان الاضطرار لأحدهما لا بعينه يتم، قلنا من عدم المنجزية، سواء كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه قبل العلم الإجمالي أم بعد العلم الإجمالي. وأما دير بالك لو كان الاضطرار إلى أحدهما المعين في الحاشية ما موجود عندكم، وأما لو كان الاضطرار إلى أحدهما المعين، وهذا الاضطرار إلى أحدهما المعين كان بعد العلم الإجمالي، فلا يكون هذا الاضطرار بمانع عن تأثير العلم للتنجز لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف المعلوم إجمالا. المردد ها لن يقول لك بالتأمل يصير هذا تكليف مردد بين كون قصير وكون طويل، حرمة قصيرة لو حرمة طويلة مولانا الجليل. فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجز لعدم منع عن العلم بفعلية التكليف المعلوم إجمالا المردد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف وهو المضطر إليه وهو العصير، أو التكليف المطلق في الطرف الآخر وهو الماء، ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية هذا مثل هذا المعلوم أصلا، وعروض الاضطرار دقق. إذا قلت لك صار اضطرار فالمفروض الاضطرار يرفع التكليف، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. قلت وعروض الاضطرار إنما يمنع عن فعلية التكليف متى؟ لو كان في طرف معروضه بعد عروضه، يعني يرفع الاضطرار يرفع التكليف في خصوص المضطر إليه، لكنك لم تضطر إلى الماء، أنت اضطررت العصير، فالاضطرار يرفع التكليف عن العصير، أما الماء باقي لا عن فعلية المعلوم بالإجمال المردد بين التكليف المحدود في طرف المعروض وهو العصير والمطلق وهو الماء بعد العروض، يعني بعد عروض الاضطرار على العصير. وهذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، سواء قبل العلم الإجمالي أم بعده، فإنه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقا. فافهم وتأمل منه أعلى الله مقامه. خب مولانا، وأما الدليل على القول الثالث حتى تقارن بين الأقوال سيد هاني. ها؟ حياكم الله. وأما الدليل على القول الثالث وهو الذي تبناه الشيخ الأعظم من التفصيل، فإذا كان الاضطرار إلى غير معين فالعلم الإجمالي منجز، سواء كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي أم بعد العلم الإجمالي. وأما إذا كان الاضطرار إلى فرد معين فتفصيل، فإذا كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي فهو باقي على المنجزية، وإن كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي فغير منجز. فدليله بذكر التالي: المقدمة الأولى، إذا كان الاضطرار لطرف غير معين فالعلم الإجمالي باق، فالعلم الإجمالي منجز، وذلك لأنه المعلوم بالإجمال حرمة أحد الإناء، أي والمضطر إليه هو شرب أحد الإناء، ولا منافات بين حرمة الأحد وجواز ارتكاب الأحد للاضطرار. لأن المكلف لم يضطر لشرب الحرام حتى يرتفع التكليف، إنما اضطر لشرب أحد الإناءين، ولم يضطر لشرب الحرام حتى يرتفع التكليف. إذن فالعلم بحرمة أحد الإناءين منجز، والمضطر إليه ليس هو ارتكاب الحرام حتى يرتفع التكليف، ولا فرق في المنجزية بين كون هذا الاضطرار قبل العلم الإجمالي أم بعد العلم الإجمالي. واضح الكلام؟ دير بالك أغاتي. المقدمة الثانية، إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد تنجز العلم الإجمالي، كما لو اضطر المكلف لشرب العصير بعدما تنجز العلم الإجمالي، فمن الواضح بقاء المنجز، لأن ما اضطر إليه لا يعلم أنه هو الحرام حتى يرتفع التكليف. فالمعلوم بالإجمال حرمة الأحد، والمضطر إليه شرب العصير، فلا منافاة بينهما، فيبقى الماء منجزا على المكلف. المقدمة الثالثة، إذا كان الاضطرار دقق إلى فرد معين وهو العصير قبل العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي حينئذ منجزا. دير بالك، وذلك لأن المضطر إليه يجوز شربه ولا تكليف فيه، فما علم به بعد ذلك المكلف من حرمة أحدهما لا منجزية له، لأن أحد الطرفين لا تكليف فيه، فيبقى الآخر مشكوكا شكا بدويا فتجري البراءة. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الأول. وأعرف جيدا أن المسألة صعبة عليك أنك تحدد أيا من هذه الأقوال تختار، ها، لكن أعطيتك فرصة يومين تفكر في القرار. الاختيار سهل. لا، الاختيار عن تحقيق، مو الاختيار كيف ما كان، الاختيار عن بدون واضح الأول والسلام. نفس المرجحات الجهتية. أما الاختيار عن تحقيق المولانا، قلها قلها مولاي، قلها قلها، قد تصيب اليوم إن شاء الله يا ربي، بركات الإمام الكاظم. أنا بالي الحين في الشهادة تحضير. أي واحد فيهم عاد ثاني اللي في الحاشية؟ جزاكم الله خيرا. ما علي، عباس بالمقدار. والصحيح والله أعلم هو القول الثالث الذي تبناه الشيخ الأعظم، بل هو المشهور بين الأعلام. فالتفت وتأمل تجد صدق ما قلنا. التنبيه الثاني، خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهذا طبعا القول الثاني هو اللي ذكر الشهيد الصدر. بعد أزيدك من الشعر به، يعني ترى شوف عزيزي قلبي حياتي، ترى هذا كل مر عليك اللي قلناه، صدقني مر عليك بأكثر مما قلته في الحلقة الثالثة، مر عليك هذا الكلام وليس جديد بكل تفاصيله وزيادة. الشهيد فصل أكثر مما ذكر المصنف، وراجع هناك سبحان الله عجيب، 3 سنوات مضت وإذا المطلب كأني اليوم أسمع به، ما سمعت به من قبل. لذلك أقول لك فكر مع نفسك حقيقة، تدبر، قل أنا الآن أواصل المشوار في هذا الدار أو أتفرغ للتبليغ، بعد هذا عمارة وعلامة للأشياء، علامات وعمارات، إذا الشيء ما يثبت يعني معناته خلك في طريق لعله أفضل من هذا الطريق لك. أما إذا المطالب لا تستحكم، معناته لا، هذا علام أن أنت يعني في هذا السلك وارد، فهذا من العلامات والدلالات، خليها عندك، دير بالك أغاتي، هناك علامات كثيرة لكن هذا منها. يا أما بعد إذا بقعد وبعيد وبعد، ثم ماذا قضيت العمر، ثم ماذا مولاي، كل ما الطباخذه بعد فتره يفر يفر يا، وهذا وهكذا هي الحياه كلها فرار. كيف ففروا الى الله، اي ففروا الى الله مو الى الاصول، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. والكلام فعلا في هذا التنبيه الثاني في عده نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء الذي يكون مانعا من تنجيز العلم الإجمالي. وهذا التنبيه أشار له الشيخ الأعظم، وقيل أن أول من ذكر هذا الشرط لمنجزية العلم الإجمالي وهو عدم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء هو الشيخ الأعظم. فيوجد احتمالات ثلاثة الاحتمال الأول القدرة العقلية، بمعنى أنه إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي ممتنعا عقلا الوصول إليه ولا يقدر عليه عقلا، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا لعدم القدرة العقلية. كما إذا دار الأمر بين نجاسة أحد إنائين، إما الإناء الموجود عندي أو الإناء الذي أخذه رواد الفضاء إلى سطح القمر، ويمتنع عقلا وصولي إلى سطح القمر، فهنا يكون هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء ولا يتنجز العلم الإجمالي. هذا الاحتمال الأول في المقصود بالخروج عن محل الابتلاء. الاحتمال الثاني القدرة العادية، بمعنى أن يكون بعض الأطراف يمتنع الوصول إليه عادة ولا يقدر عليه بحسب العادة لا عقلا، أما عقلا يمكن ارتكابه لكن عادة لا يمكن. كما إذا دار الأمر بين نجاسة الإناء الموجود تحت يدي أو الإناء الموجود عند السلطان، وعادة لا يمكنني الوصول إلى إناء السلطان، فيكون إذن إناؤه خارج عن محل الابتلاء فلا يتنجز العلم الإجمالي. هذا الاحتمال الثاني في المقصود من الخروج عن محل الابتلاء. الاحتمال الثالث القدرة العرفية، بمعنى أن يكون بعض الأطراف ممتنع عرف الوصول إليه عرفان ولا يقدر عليه عرفان، لا أنه لا يقدر عليه عقلا أو عادة، كما إذا دار الأمر بين نجاسة أحد الإنائين، إما الإناء الذي عندي أو إناء جاري، والوصول إلى إناء الجار ليس ممتنع عقلا ولا عادة بل عرفا، إذ لا شأن لي وإناء جار. إذن يا سيد ضياء هناك احتمالات ثلاثة للمراد من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء الذي يمنع من منجزية العلم الإجمالي؟ إما الخروج العقلي أو الخروج العادي أو الخروج العرفي. والذي يبدو من الشيخ الأعظم في فرائد الأصول أنه ناظر إلى الخروج العرفي، يعني الاحتمال الثالث. وأما المصنف فمنظوره إلى الخروج العادي، يعني الاحتمال الثاني. فالتفت لذلك وتبصر جيدا. وأما إذا كان بعض الأطراف لا يمكن علي لا يمكن الوصول إليه عقلا، فمن الواضح عدم منجزية العلم الإجمالي. الكلام أنه إذا لا يمكن الوصول إليه عادة أو حتى أما عادة فأيضا لا يتنجس العلم الإجمالي. الكلام أيضا عرفا، فالشيخ الأعظم يقول إذا لم يمكن عرفا فالعلم الإجمالي غير منجز. وأما المصنف فركز على عادة. النقطة الثانية، هل هذا التنبيه خاص بالأحكام التحريمية أو يشمل الأحكام الوجوبية؟ الذي يبدو من كلام الشيخ الأعظم وكذلك المصنف أن هذا التنبيه خاص بالأحكام التحريمية، كما إذا نهى الشارع عن شرب الخمر، وشككت أن أحد هذه الأواني إما لنا الذي تحت يدي أو الذي عند جاري مثلا أو الذي عند السلطان هو خمر، فهنا يأتي هذا التنبيه بأن خروج بعض الأطراف وهو الإناء الذي عند جاري أو عند السلطان خارج عن محل الابتلاء فلا يتنجز العلم الإجمالي. وأما يا مولاي إذا كان الحكم وجوبيا كما إذا أمرني الشارع بإكرام زيد فقال أكرم زيدا، وشككت أن مراد زيد بن باكر الذي موجود في داري أو زيد بن عمرو الموجود في دار السلطان، فهنا وإن كان زيد بن عمرو في دار السلطان لكن يكون العلم الإجمالي منجز، ويجب علي أن أكرم زيد بن بكر الذي في داري. وأما زيد بن عمرو إذا تمكنت من إكرامه مستقبلا أيضا يجب إكرام. إذن فهذا التنبيه خاص بالأحكام التحريمية، فإذا خرجت بعض الأطراف لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وأما الأحكام الوجوبية فحتى لو خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي منجز. والسر في هذا التفريق والفارق هو، وأسألك الدعاء مولاي، هو أنه في الأحكام الوجوبية يطلب من المكلف إيجاد الداعي في نفسه وإيجاد المقدمات لامتثال الأمر والوجوب. فإذا كان بعض الأطراف خارج عن ابتلاءه يجب عليه تحصيله حتى يمتثل الوجوب. وأما في الأحكام التحريمية فليس المطلوب إيجاد الداعي، وإنما المطلوب في الأحكام التحريمية منع الداعي. وعدم تأثير هذا الداعي. فإذا كان المكلف من الأساس لا داعي له لشرب إناء السلطان، فلا حاجة لردعه ومنعه لأنه ممتنع بطبعه، ولا رغبة له في شرب إناء السلطان، فبالتالي لا معنى لنهيه. بخلاف الوجوب فإنه لا داعي له، بل يراد إيجاد الداعي في نفسه وليس رفع الداعي، بل يراد إيجاد الداعي وإيجاد المقدمة. لذلك لا يكون خروج بعض الأطراف في الأحكام الوجوبية مانعا من منجزية العلم الإجمالي. النقطة الثالثة، ما الدليل على هذا الشرط؟ وهو أن خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مانع من منجزية العلم الإجمالي. دقيقة وأسألك الدعاء، تحمل يا غاتي الصلاة الساعة 12 ونص، قام يتأخر الوقت، أخر درسك. ذكر المصنف دليلين مختصرين لهذا الشرط وهو عدم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. الدليل الأول هو اللغوية، بمعنى أنه لو نهى الشارع عن ارتكاب الإناء الموجود تحت يد السلطان مثلا لكان هذا النهي لغويا ولا فائدة من ورائه، لأن المكلف من الأساس لا يمكنه ارتكاب هذا الإناء وشرب إناء السلطان، فنهيه مع عدم قدرته عادة أو عرفا على ارتكاب إناء السلطان يعتبر لغوا، واللغو لا يصدر من الحكيم. إذن فالنهي وهو قوله إنما الخمر والميسر ولا نصاب ولا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لا يشمل الإناء الموجود تحت يد السلطان لعدم القدرة عليه عادة أو عرفا، فيكون النهي عن شربه لغو. فيبقى الطرف الآخر مشكوكا شكا بد. الدليل الثاني تحصيل الحاصل، بمعنى أن المكلف من الأساس لا رغبة لديه في شرب إناء السلطان وهو ممتنع عن شربه من الأساس، فلو نهاه المولى عن شربه مع أنه ممتنع لكان من طلب تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل لا يصدر من المولى الحكيم. إذن فالنهي لا يشمل الإناء الموجود تحت يد السلطان، لأن المكلف ممتنع عنه من الأساس، فيبقى الطرف الآخر مشكوكا شكا بدويا. واضح الكلام؟ بقيته تأتيك وتوافيك، وتأمل جيدا في هذا المطلب، هل خروج بعض الأطراف عن محل ابتلاء يمنع من التكليف أم لا؟ تحتاج تتأمل تتفطن. والحمد لله رب العالمين.